بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 فيما أذكر بعد 104، السادس والسبعون بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال في باب الرجاء بعد باب الخوف الذي عقده الإمام النووي في كتابه. والحديث الذي بدأنا في شرحه في آخر درس هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك من الراوي، قال: لما كان غزوة أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه. قلنا أن النطع هو ما يشبه البساط من جلد. ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. شرحنا جزءا من هذا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا إن هذه الغزوة وهي غزوة تبوك هي التي سمى بيان الله عز وجل جيش المسلمين فيها بجيش العسرة في سورة التوبة. ذلك لأن المسلمين كانوا في ذلك الوقت في ضيق وضنك، ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التبرع من أجل تجهيز ذلك الجيش. فكان من الصحابة من جاء بنصف ماله، ومنهم من جاء بربع ماله، ومنهم من جاء بكل ماله، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الجيش في هذه الغزوة كان يعاني من ضنك وفقر وقلة ظهر، يعني قلة في المطايا، الدواب التي تركب من خيل أو بغال أو نحو ذلك. وكان قسم كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون على أقدامهم، لأن الظهر أو المطايا كانت أقل من عدد المسلمين. في هذه الغزوة وقع المسلمون بضائقة، ضائقة جوع لديهم زاد، فجاءوا يشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقترحوا أو اقترح منهم أناس أن يذبحوا بعضا من إبلهم أو دوابهم لكي يتخلصوا من الشدة ومن الهلاك. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر جاء يقترح اقتراحا آخر. وقد أوضحنا ذلك، وأوضحنا الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام وافقه ثم وافق عمر، وقلنا إن هذا دليل على مشروعية الشورى وأهميتها، وعلى أن الخليفة أو أن إمام المسلمين لا يجوز له أن يستبد إطلاقا، وأوضحنا ذلك في الدرس الأخير. كان اقتراح سيدنا عمر أن يأتي كل من هؤلاء الصحابة بما بقي لديه من زاد مهما كان قليلا، ثم أن يدعو رسول الله بالزيادة والبركة لعل الله يستجيب، فوافق رسول الله على ذلك، وجاء كل بما عنده، فكان البعض يأتي بكف من ذرة مثلا، والآخر يأتي بكف من بر، والآخر يأتي بكسر من الخبز بقايا، حتى اجتمع شيء يسير من ذلك على مطع، يعني على ما يشبه البساط من جلد مبسوط من أجل هذا الأمر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ألهمه الله به، وسأل الله البركة، ثم طلب من أصحابه أن يأخذ كل من هذا الزاد الذي أمامه، وإذا به يملؤون أوعيته كلها فتمتلئ، وإذا ببقية كبيرة يبقى أيضا فوق ذلك النطع. هنا وقف بنا الحديث في الدرس الأخير، وقلنا لعل إنسانا يسأل كيف هذا، يعني كيف يصبح الواحد عشرة رياضيا، كيف يكون ذلك، كيف يصبح الشيء الذي لا يزيد حجمه على بضعة سنتيمترات إلى حجم يزيد على عشرة أمتار، كيف يكون هذا، كيف يصبح الشيء الذي لا يزن أكثر من عشر غرامات فجأة وبحاله تلك ودون أي تبديل إذا به يزن عشر كيلو؟ قد يسأل سائل هذا، وأظن أننا أحلنا الجواب أو أرجعنا الإجابة إلى هذا اليوم. هذا الإنسان الذي يعجب لهذا الذي يقوله أبو سعيد الخدري وأبو هريرة، والحديث صحيح، ينبغي أن يعجب من كل ما هو شبيه بذلك، وإلا فإن عجبه لا معنى له، أي أن الذي يعجب من أن يزيد الشيء وهو قليل، من أن يثقل وهو خفيف، من أن يكبر حجمه وهو صغير، هذا الإنسان له الحق، لكن بشرط أن يعجب من كل الصور الأخرى التي تدخل في هذا النطاق. ونحن إذا نظرنا فلسوف نجد كثيرا من الأشياء تخضع لهذا الأمر الغريب والعجيب تماما. فأنت ترى ثمرة البطيخ وهي عبارة عن كرة صغيرة جدا تقذفها بيدك لا تزن أكثر من بضعة جرامات، وبعد حين تجد أنها عظمت ثم عظمت إلى أن يصبح وزنها بضعة كيلوات. طيب لماذا لا تسأل نفسك السؤال ذاته؟ أنت تجد النبات اللدن الصغير وهو لا يبلغ طوله أكثر من بضعة سنتيمترات، بعد حين تجد أنه قد أصبح عبارة عن جزء طويل وكبير جدا لا تكاد العين تصدق أنه ذلك النبات اللدن الصغير. ما الفرق؟ نعم هنالك فرق واحد، هو أن عينيك اعتادتا على هذا الذي عودك الله عليه ولم تتعودا على هذا الأمر الذي لم يعودك الله عليه وهو تزايد الطعام بين يدي رسول الله. هذا هو الفرق. هل يستطيع العالم أن يأتي بفرق آخر؟ علميا كيف يكون هذا؟ الشيء الذي لا يبلغ وزنه أكثر من 3 غرامات، كرة صغيرة هكذا، نعم، كيف بعد ساعات أو قل بعد أيام كيف يصبح حجمه كبيرا جدا يبلغ 10 كيلو لو فرضناه؟ ما الفرق بين الطعام الذي كان قليلا فكثر وبين هذه الكرة التي كانت صغيرة فعظمت؟ ما الفرق؟ لعلك تقول هذه الكرة صحيح أنها عظمت لكن شيئا فشيئا، وأما هذا الطعام فإنه قد تزايد طفرة لا شيئا فشيئا. هذا الجواب لا يرضي العقل المتعجب أبدا. الأمر الذي تزعم أنه مخالف للعلم لا فرق بين أن تكون هذه المخالفة تأتي تدريجا أو أن تأتي هذه المخالفة طفرة. الليرة الواحدة الموجودة في هذا الصندوق عقلك يرفض أن تصبح ليرتين سواء اليوم أو بعد سنة. لو عدت بعد سنة ففتحت الصندوق الذي أغلقته ولم تفتحه أبدا فرأيت هذه الليرة قد أصبحت 100، العجب نفسه. ما الفرق بين أن يكون الزيادة التي لم تأتي بواسطة إنسان زيد، ما الفرق بين أن تكون هذه الزيادة في لحظة واحدة وبين أن تأتي هذه الزيادة تدريجا. علميا لا فرق أبدا. هذه تزن 10 جرامات، لو بقيت عاما ما ينبغي أن يزداد وزنها على هذا، إلا إذا تعرضت لشيء، هطلت أمطار عليها فتشربت الماء فثقل وزنها، هذا شيء آخر. نعم، لكن هي سواء قلنا إنها في هذه اللحظة عظمة أو بعد حين، الأمر سواء. إذن لماذا نعجب من أن نجد زهرة تفتحت في لحظة واحدة كانت هكذا وأصبحت هكذا، ولا نعجب من أن ترى هذه الزهرة اليوم وهي عبارة عن ما يسمى الأكمام، شيء صغير جدا، وبعد أسبوع تجد أن هذه الزهرة الصغيرة قد أصبحت هكذا كبيرة الحجم. لا تتعجب. لماذا تتعجب إذا عظم هذه الزهرة في لحظة واحدة ولا تعجب إذا عظمت في أسبوع؟ سلوا هؤلاء الذين يتعجبون باسم العلم وينكرون حديث رسول الله هذا وهو صحيح باسم العلم، سلوهم باسم العلم، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق، لا فرق أبدا. كل ما في الأمر أن الله عودك على أن ترى الشجرة كيف تفجرت، العظيمة كيف تفجرت من نواة صغيرة، ولم يعودك على رؤية الطعام الكثير كيف تفجر من طعام قليل، لم يعودك. ولو عودك على هذا لنسيت التعجب تماما ولما استعظمت بشكل من الأشكال. إذا كان هذا الأمر واضحا، وإذا كان الكلام الذي أقوله متفقا مع العلم، وهذا ما أعرف، إذن فنحن ينبغي أن نقول كما قال ذلك العالم الإنجليزي ويليام جونز: كل ما في الكون في الواقع معجزة، كل ما في الكون معجزة، لكن تعودك على رؤية هذه المعجزات أنساك وجه الغرابة. جاذبية الأرض التي تجعلك تستقر فوقها وهي كروية أليست معجزة؟ لماذا لا تذكر إعجازها؟ التعود. الغلاف الجوي المحيط بالأرض الذي يحصنك ضد النيازك وضد الشهب وضد الأوباء المختلفة التي تهطل من أجواء السماء أليس معجزة؟ معجزة. لماذا لا تتعجب؟ لأنك تعودت. الدورة الدموية في جسمك أليست معجزة؟ تمام، معجزة. لماذا لا تتعجب؟ لأنك تعودت عليه. تبدل الفصول ما بين صيف وشتاء وخريف وربيع بنظام، ودخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، أثناء تبادل الفصول تبقى نسق دقيق، أليس معجزة؟ أليس أمرا غريبا؟ لماذا لا تتعجب من ذلك؟ لأنك تعود. إذن كل ما في الكون معجزة. لو أنك تركت العادة التي أصبحت أسيرا لها، فإذا عرفت أن كل ما قد تراه عيناك في الكون شيء غريب، فلا فرق بين غريب عودك الله عليه وغريب لم يعودك الله عليه، لأن كلاهما من صنع صانع
ومن تدبير مدبر كلاهما. فحرر نفسك من رفقة العادات وانسى أثر هذه العادات التي جعلتك لا تتذكر معنى الإعداد فيها، تجد أن الكل أصبح سواء، الكل أصبح سواء. هذه الأمور التي تراها عيناك في الكون ليست أقل غرابة من تزايد الطعام. النواة الصغيرة الصغيرة كيف أصبحت شجرة عظيمة عظيمة؟ لا تقل لي نعم تمغطت وفاض داخلها بالماء والماء فعل كذا وكذا ثم تفجرت. هذا كلام تصف به واقعا، رأت عيناك واقعا فأنت تصفه، وهذا الواقع لو لم تتعود عليه لرأيت كل كلمة من هذا الذي تقوله من أغرب الأشياء العجيبة، من أغرب الأشياء العجيبة. قلت لكم مرة ليس فينا من يعجب من هذا الماء الذي يتفجر من تحت لسان أحدنا، نبأ من ماء زلال أصفى ماء في الوجود هو هذا الماء الذي ينبع من تحت لسانك، الغدة اللعابية. نعم، من أين يخرج هذا الماء؟ صافيا عن الشوائب كلها. أليس غريبا؟ مع الأسف لا تتعجب ولا تقف أمام هذا أبدا، حتى إذا قال لك قائل إنه قد ورد في الصحيح أن الماء تفجر من بين أصابع رسول الله، ثرت وقلت كيف هذا؟ نحن في عصر العلم والعلم لا يثبت هذا. متى أثبت العلم تفجر الماء من تحت اللسان بواسطة الغدة اللعابية، وأنكر العلم تفجر الماء من بين الأصابع؟ ومتى فرق العلم بين هذا وذاك؟ أبدا. الفرق أنك اعتدت على هذا ولم تعتدت على هذا. ولو أن الله شاء بحكمته أن يجعل يد الإنسان دائما أو في فصل من الفصول هكذا تفيض بالماء الزلال، لرأينا أن المسألة شيء طبيعي جدا جدا كمسألة الغدة اللعابية، ولرأينا الأطباء يحللون هذه المسألة ويعللونها ويضعون لها أسبابها. إذن هذا هو الجواب على من يعني يريد أن يتمشدق بألفاظ العلم وينكر شيئا ثابتا من دلائل خالقية الله عز وجل في الكون. نعم، عندما نسمع حديثا كهذا قبل أن نصدقه نتبين صحة الحديث، فإذا ثبت أنه صحيح وضعناه على العين والرأس ولا شك. لكن إذا لم تثبت صحته لا نبالي به ولسنا مكلفين بتصديقه، لا لأن الخبر غير معقول، هو معقول، ولكن لأن الله نهانا عن أن نتمنى شيئا لم تثبت الأدلة على أن هذا الخبر صحيح. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن أضعاف حجمه في 3 دقائق يمكن أن يصبح أضعاف حجمه في 3 ثواني، ممكن، ولكن الله عز وجل جعله متدرجا وأقام من ذلك سنة كونية في حياتنا، وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى.
وهذا ليس الحديث الوحيد. والصحيح الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزايد الطعام عنده، فلعلنا ذكرنا بمناسبة مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي يوم الخندق إلى بيت جابر هو وثلاثة أو أربعة أو خمسة من أصحابه، وكانوا جياعا، وكان قد شد رسول الله على بطنه حجرا من الجوع، ولكن النبي استاق معه الصحابة كلهم إلى بيت جابر، ولم يكن الطعام الذي عند جابر يكفي إلا لبضعة أشخاص، يعني أقل من عشرة، وكان الطعام عبارة عن جدي صغير. وأيضا آنذاك جلس رسول الله وراء القدر، هو بذاته جلس وراء القدر، وأخذ يضع من اللحم والمرق في طبق ويكلف جابرا أن يعطيه لفئة من الصحابة، فيأتي بطبق ثاني يملأه أيضا وفيه قد أسند فيه خبز، يضع من المرق واللحم عليه ويأمره أن يذهب به إلى حلقة أخرى من الصحابة. شبع من ذلك الطعام حوالي 2000 من الصحابة، لأن الذين كانوا مجندين لحفر الخندق، وقاموا، وقام رسول الله، يقول جابر: والله لقد قام رسول الله وإن قدرنا ليغط باللحم، ليفيض باللحم، وإن عجيننا ليخبز. فلم ينتهي اللحم الذي في القدر الصغير، ولم ينتهي العجين الذي كان يخبز. هذا حديث صحيح وموجود في صحيح البخاري. فلا تتعجب من شيء في الدنيا نماذج كثيرة منها، كل ما هنالك من فرق أن النماذج الكثيرة التي أمامك تعودت عليها فنسيت الغرابة، وهذا شيء لم يعودك الله عز وجل عليه فأصبحت مشدوها في ذلك. وإذا كنت مؤمنا بخالقية الله وإبداعه فأسقط شيء اسمه معجزة. المعجزة بالنسبة لي ولك قدرتنا محدودة، لكن بالنسبة لله خالق كل شيء وفاعل كل شيء وواضع القانون في كل شيء وخالق السبب لكل شيء، ما الغرابة في أن يبدع الله ما يشاء ويفعل ما يريد؟ هذا هو جوابنا العلمي على من قد يسأل هذا السؤال. لما رأى رسول الله هذا الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما تعرف، وهو مكلف أن يؤمن بذاته كما أننا مكلفون أن نؤمن بنبوته ورسالته، فلما رأى رسول الله هذا، طبعا منبع القضية ليس رسول الله وإنما هو الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تماما كما نقول نحن: وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أيضا كلام يجب على رسول الله أن يعترف به وأن يقوله. رأى دليلا جديدا على نبوته وعلى رسالته فأعلن عن تفاعله مع هذا الدليل الجديد، وذلك بأن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. محل الشاهد الجملة الأخيرة: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. لا يلقى الله بهاتين الشهادتين عبد غير شاك. هنا أيضا كلام دقيق يدل على معنى دقيق، فلنتأمله حتى لا نتمنى على الله الأمان. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ لا يلقى الله بهما عبد، ما قال لا يقولهما عبد في دار الدنيا، لا، قال لا يلقى الله بهما عبد. ما الفرق؟ أي لا يختم للإنسان في حياته بهذه الشهادة فيرحل من الدنيا وهاتان الشهادتان ملء يقينه فتعجب عنه الجنة. إذن يجب أن تكون هذه الشهادة وعيا بالعقل ونطقا باللسان. ينبغي أن يستمر هذا إلى متى؟ إلى وفاته، بحيث يرحل من هذه الدنيا إلى الله ويلقاه وهو يحمل هاتين الشهادتين. فمن منا يضمن أن يلقى الله بهاتين الشهادتين؟ أنت تستطيع أن تضمن الساعة التي أنت فيها. أنا أقول الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا أنا مؤمن ولله الحمد في هذه اللحظة، لكن عند الموت كيف سيكون حالي؟ هل أنا ضامن أن سكرات الموت إذا هيمنت على كياني، وأن غصص الموت إذا أخذت بحلقي، هل أستطيع في تلك اللحظة أن أكون متذكرا لهاتين الشهادتين؟ أم هل إن شهواتي وأهوائي التي أتعلق بها اليوم هي التي ستظهر أمامي وهي التي ستشغل فكري فأرحل من هذه الدنيا، وهذه الشهوات هي التي تشغل فكري وذهني؟ وعندئذ لست ممن هؤلاء الذين يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنالك أناس، يعني ماذا أقول، إذا سمعوا حديثا من هذا النوع فهموه كما يشتهون ولم يفهموه كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد يوم القيامة فتعجب عنه الجنة. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا لم تعجب عني الجنة يوم القيامة. هذا فهم قادك إليه شهوتك وليس هو الفهم الذي عناه رسول الله. ينبغي أن تحصن هذه الشهادة في مكان أمين في عقلك ووعيك، بحيث يستمر هذا اليقين في حصن عقلك إلى أن يأتيك الموت، ترحل من هذه الدنيا وهذه الشهادة هي شغلك الشاغل، وهذه الشهادة هي المهيمنة على نفسك. إذا صدق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لقيت الله بهاتين الشهادتين. ولعل فينا من يسأل، طيب ما الضمان لبقاء هاتين الشهادتين في وعي أحدنا إلى الموت؟ بل نسأل بطريقة أخرى، يعني ما الخوف؟ أنا إذا الآن كنت دائما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بوعي وبيقين، طيب خلاص، كما أنني أشهد هذه الشهادة الآن مفروض أنني سأشهدها أيضا عند الموت. لا، هذا وهم كبير كبير. قلت لكم مرة كلاما ذكره الإمام الغزالي في كتابه الإحياء، والإمام الغزالي عالم من علماء النفس، من أكبر علماء النفس، يعجب به الغربيون عالم نفس أكثر مما يعجب به كثير من المسلمين اليوم. ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال الإنسان يحتضن اشياء بعقله الظاهر ويحتضن اشياء اخرى بعقله الباطن. الاشياء التي يحتضنها بعقله الظاهر هي تلك التي يؤمن بها ايمانا رياضيا، ايمانا فكريا، 10 + 10 = 20، هذا يقين رياضي، هذا يستقر في العقل الظاهر. اما الاشياء التي تستقر في العقل الباطن فهي التي تمتصها العواطف ويمتصها الوجدان. رأيت شيئا فأحببته، استقر حبه في قلبك وبقيت تذكره وتذكره وتذكره، عندئذ ذكر هذا الشيء يثبت في مكان اسمه العقل الباطن، بسبب لا اليقين الصوري وإنما بسبب الحب وكثرة التعلق ومن ثم كثرة التذكر وكثرة التصور. فالإنسان إذا وقع في سياق الموت، يقول الإمام الغزالي، واشتد عليه آلام الموت، ما في ألم أشد من آلام الموت، ونحن جميعا على موعد مع هذه الآلام. في هذه الحالة طبيعة الإنسانية تخضع لما يلي: كل ما كان مثبتا في العقل الظاهر يتطاير كعصافير حطت على شجرة، ثم جاء من هز هذه الشجرة هزا عنيفا، وإذا بهذه العصافير كلها قد تطايرت يمينا وشمالا. الامور اليقينية الرياضية التي استقرت في عقلك الظاهر بمجرد يقين، برحاء الموت وآلام الموت يجعلان هذه الاشياء تتطاير من عقلك فتنساها. ما الذي يطفو آنذاك على السطح؟ ذاك الذي استقر في العقل الباطن، الذي كنت تتعلق به كثيرا، والذي كنت تهواه كثيرا وتذكره دائما دائما دائما. هذا هو الذي يخرج من صندوق العقل الباطن ويطفو على السطح، بل يردده اللسان ايضا اذا كان باللسان قدرة. ويذكر الامام الغزالي مثلا يقول: لو ان انسانا ارتفعت درجة حرارته كثيرا زادت على 40، اذا جلست اليه فلسوف تجد انه يبدأ يهدي، واذا امعنت الى هذيانه تجد انه يهتف باشياء. ما هي هذه الاشياء؟ هي التي تعلق بها تعلقا شديدا. فان كان الرجل تاجرا من هواة المال والارقام الحسابية، تجده يتحدث عن ديون له وديون عليه والرقم المالي والبضاعة التي باعها والتي اشتراها، وهكذا هو هذيان، لكنه يتناول هذا الموضوع لان فؤاده متعلق بهذا. واذا كان هذا الشخص قد تعلق قلبه بحب فتاة او حب انسان ما، تجده يهتف باسم هذا الانسان. واذا كان هذا الانسان ممن احب الله فداوم على ذكره وداوم على تصور عظمته وظل هكذا يذكر الله حتى استقر اسم الله وذكره في عقله الباطن، تجد انه يهتف بذكر الله، وتجد انه يشهد ان لا اله الا الله. هذه حقيقة علمية يقولها الامام الغزالي. فانظر ما الذي يشغل عقلك الباطن في صحتك اليوم، هو الذي سيبقى معك غدا عندما يتسرب اليك الموت. ان كان الذي يشغل فكرك حب الله، تعلق بالله عز وجل، تعظيم حرمات الله، فأنا أبشرك أن كل مظاهر الدنيا تتطاير من عقلك، ولن يستقر في كيانك إلا الله عز وجل. فيصدق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلقى الله بهما عبدا يوم القيامة فتحجب عنه الجنة. وأما إن عدت إلى نفسك فرأيت أن هاتين الشهادتين لهما حظ من اللسان فقط، ثم لهما حظ من اليقين العقلي فقط، أما العواطف وأما العقل الباطن فيحتضن أشياء أخرى، يحتضن المال، يحتضن الشهوات، يحتضن الزعامة، يحتضن الرئاسة، يحتضن أمورا من هذا القبيل. فالشيء الذي سيتم هو أن هذه الشهادة يتطاير معناها من عقلك ويطفو هذا الشيء الآخر، وعندئذ سترحل إلى الله باسم الفتاة التي يرددها لسانك، أو باسم المال الذي يردده لسانك. إذن أعود فأقول: هل أنت ضامن أن إيمانك بالله مغروس في مكان أمين داخل عقلك العقلي كالباطن؟ أنا لا أضمن لنفسي هذا، أنا لا أضمن لنفسي، لأن الدنيا تشغل الإنسان، الشهوات تشغله، الشهوات، الأهواء، المصالح الدنيوية كلها تجول في فكره. ولكي أطرد هذه الأشياء وأنا أعيش معها، لكي أطرد هذه الشهوات من عقلي وأنا أتقلب فيها، ينبغي أن أجاهد فأغلب ذكر الله على ذكر الدنيا، وأغلب مخافتي من الله على مخافتي من الفقر، وأغلب حبي لله على حبي للمال. عندئذ تستطيع أن تتأمل أن خاتمتك ستكون خاتمة حسنة بإذن الله عز وجل. الإنسان الذي ظل دائما ينتظر ساعة الموت ويتأمل أنه ربما غدا بعد غد سيقع في سياق الموت، ترى هل سيحتم له بالحسنى؟ هذا الإنسان ماذا يصنع دائما؟ دائما يحتاط، دائما يعني يطرد الدنيا وأهواها من قلبه، ويضع حب الله والخوف من الله في ذهنه. افعل هذا واستبشر أنك من هؤلاء الذين قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وكم رأى أصدقاء لنا أناسا وهم يعانون سكرات الموت، كانوا في حال صحوهم يصلون، يركعون، يشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم في تلك الحالة لا يهتفون إلا باسم دنيا، تجارة، شهوات، أهواء إلى آخره، والرجل أو الأهل يذكره بالله دون فائدة، لأن الذي يتحرك في تلك الساعة ليس العقل الظاهر، العقل الظاهر متمدد في الآلام، العقل الباطن يخترق الآلام، أما العقل الظاهر فيذوب في ضرام الآلام، ينسى. هذا شيء مهم جدا، ولذلك نحن نقول دائما إن الله عز وجل لم يحرم المباح أبدا، ولكنه يأمرك أن لا تتعشق المباح. الله لا ينهك عن المال، إذا رزقك الله المال لا ينهك عن أن تتمتع به وأن تبني منه البيوت الفارهة وأن تحشوه بالأثاث والنعيم، ولكن حاذر أن يدخل حب هذا المال في قلبك حتى لا يغالب حب الله، فلا تعدم إيمانك عند سكرات الموت. هذا ما نقوله دائما، والأمر هنا يحتاج إلى جهاد. هذا هو الجهاد الكبير في الواقع، لأن الله يقول وأحضرت الأنفس الشح. الإنسان يطلع شحيح، أي محب للمال متكالب عليه، محب للشهوات متكالب عليها، لكن بالجهاد تستطيع أن تتحرر من حب المال. كيف؟ دائما تذكر الله، تعلم أن منبع المال هو الله، الذي أعطاك المال هو الله، والذي يحرمك المال هو الله. إذا فعلق قلبك بالله، وهذا الإله أمرك أن تقرض، أمرك أن تعطي، أمرك أن تكرم، مرن نفسك على هذا وثق بعطاء الله عز وجل، تتحرر عندئذ من حب المال على الرغم من امتلاكك له، وبها تجمع بين تمتعك بالمال وبين ضمانة الإيمان عند سكرات الموت. ولكن هذا لا يتم إلا بجهاد، لا يتم إلا بجهاد. عندما يجد الإنسان أنه امتلك الملايين ثم امتلك المليارات، هذا المال يسكر، والذي يتحرر من سكر المال واحد فقط، هو ذاك الذي سكر قبل ذلك بحب الله، أسكره حب الله فلن يستطيع المال أن يتسرب إلى قلبه أبدا. هذا الإنسان يستخدم المال كما يستخدم الإنسان كلبا له في طريقه، لكن يضعه في مكان بعيد ولا يستفيد منه إلا في النطاق الذي وظفه من أجله. المال كلب في حياة الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الشيء هو الذي نفقده. الشهوات أيضا مثل هذا الأمر. الباري ما قال لي لا تتمتع بشهواتك المباح، تمتع بها، لكن تمتع بها كما يتمتع إنسان بمنديله عندما يريد أن يتنزه من الأقدار التي تعلقت به، يخرج منديله ويمسح يديه أو وجهه، وفي لحظة من اللحظات يلقي المنديل في قمام بين قمامة، أليس كذلك؟ أيضا تتمتع بشهواتك وأهوائك طالما كانت مباحة، لكن لا تدخلها في مكان العشق من فؤادك، لا تدخلها في مكان الهوى من نفسك بشكل من الأشكال. عندئذ تكون قد جمعت بين التمتع بالشهوات وبين فراغ القلب لمحبة الله سبحانه وتعالى. أنا معجب أيها الإخوة بإخوة لنا رأيتهم في تركيا، أكرمهم الله بالمال الوفير بالعطاء الكبير، يعدون من كبار الأغنياء، ولكن الذي جعلني أغبطهم أن هؤلاء الأغنياء لم يطغيهم المال. تنظر إلى حياة أحدهم في بيته، إلى مائدة طعامه، شيء بسيط بسيط للغاية، يمتع نفسه دون زهد ودون تباهي ودون فخر. إذا دعا الداعي بذل، بذل لم يبذل المئة والألف، بل يبذل ربما كل ماله. واحد من هؤلاء الناس باع معملا له يساوي 5 ملايين دولار في سبيل أن ينشئ بقيمة هذا المعمل معاهد شرعية في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي بالأمس. هذا الإنسان كيف يصل إلى هذه الدرجة؟ لا يصل إلى هذه الدرجة إلا عندما يفيض قلبه حبا لله، المال لا قيمة له عنده، وعندئذ يتحرر من المال، يبيع معمله كاملا له قيمته 55 مليار ليرة تركي، نعم، من أجل أن يقدمه لمعاهد. 100 معهد إسلامي أنشئت في هاتين السنتين في الجمهوريات الإسلامية هناك بأموال هؤلاء الأغنياء، وغطيت هذه المعاهد بمدرسين يذهبون ويأخذون أجورهم. أين هم هؤلاء الأغنياء في بلادنا؟ والباري سبحانه وتعالى لا يبقي منة عليه لعبده أبدا. هو القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. تمنيت أن لو وجدت في بلادنا أناسا من الأغنياء يفعلون هذا الفعل، ينتشون لا بالغنى المالي ولا بالبخ، وإنما ينتشون بحب الله، ينتشون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينتشون بالعطاء لا ينتشون بالأخذ. ولي هذا الكلام ربما كانت بقية.